لو فتحنا الشاشات لنقرأ الأخبار التقنية في صباح الخامس من مايو 2026، ربما كان الواحد منا سيعتقد أن هناك خللاً كبيراً في شبكة الإنترنت، أو أن العالم الرقمي ينهار فجأة.
أو ربما إعادة هيكلة كاملة لكل شيء نعرفه. يعني نحن لا نتحدث هنا عن مجرد إعلان روتيني لهاتف جديد أو تحديث لبرنامج معين.
بالضبط، نحن نتحدث عن 6 تقارير ضخمة زلزلت وادي السيليكون في اللحظة ذاتها. تقرير تيك إن مورنينج الصادر في ذلك اليوم لم يكن مجرد نشرة إخبارية، كان أقرب إلى خريطة تكشف لنا كيف ستتغير حياتنا بالكامل.
صحيح، وفي جلستنا التحليلية اليوم نحن لن نكتفي بسرد هذه العناوين، الهدف هو الغوش في أعماق هذه الأحداث لنفهم الأنماط الخفية التي تربط بينها، لنفهم إلى أين يتجه مستقبل التكنولوجيا وثورة 2026 التقنية وأزمة أمنها.
وقبل أن نبدأ، من المهم أن نوضح للمستمعين أننا في هذا النقاش سننقل ونحلل المعلومات الواردة في المصادر بحيادية تامة، خصوصا عندما نتطرق للتشريعات السياسية مثل قوانين الحق في الإصلاح أو قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي.
بالتأكيد، نحن لا نتبنى ولا ندعم أي موقف سياسي هنا، تركيزنا ينصب فقط على استعراض الحقائق وفهم تأثيراتها.
طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا عندما ننظر عن كثب نجد أننا أمام معركة طاحنة، شركات ضخمة تحاول بناء قلاع مغلقة حولنا، وفي نفس الوقت تكنولوجيا جديدة تحطم كل الجدران.
وهذا التناقض هو ما يجعل هذا اليوم تاريخياً. لفهم الصورة الكبرى يجب أن نتساءل، لماذا تحدث كل هذه التغييرات بالتزامن؟ من يمتلك أدواتنا ومن يتحكم في إنتاجنا؟
خلينا نبدأ من الأشياء التي نلمسها كل يوم، أو ربما الأشياء التي لن نتمكن من لمسها بالطريقة المعتادة بعد الآن. جوجل ألقت بقنبلة حقيقية عبر هاتف بيكسل 11.
نعم، أول هاتف في العالم بدون أي منافذ وبدون أي أزرار مادية على الإطلاق.
يعني اعتدنا أن نرى الشركات تزيل منفذ السماعات، لكن إزالة كل شيء؟ الهاتف عبارة عن لوح زجاجي مصمت، يعتمد كلياً على تقنية QI2 Pro للشحن اللاسلكي السريع الذي يصل إلى 50 واط، ونقل البيانات يتم عبر واي فاي 7 بسرعة خيالية تصل إلى 40 جيجابت في الثانية.
وتقنية الشريحة الإلكترونية eSIM تدعم حتى 8 ملفات تعريف. لكن التحدي الهندسي الأكبر الذي طرحه التقرير هو كيفية التحكم بالجهاز.
بالضبط، كيف سنتحكم بالصوت أو الطاقة إذا لم تكن هناك أزرار؟
شوف، هنا يأتي دور المستشعرات اللمسية السعوية المدمجة تحت الزجاج. هي تعمل مع تقنية اللمس اللمسي أو الهابتيك تاتش عبر محركات اهتزاز دقيقة جداً.
لتوهم الدماغ بأن هناك نقرة حقيقية.
تماماً، هذا التصميم يقلل تكلفة التصنيع الميكانيكية ويوفر مقاومة قصوى للماء والغبار بمعيار IP69K.
حسناً، الهندسة رائعة بلا شك، لكن دعونا نتحدث عن الفخ هنا. ما تفعله جوجل يبدو لي وكأنه حرق الجسر بعد عبوره، يعني منفذ الشحن التقليدي كان جسراً عالمياً، والآن هم يدمرونه ليجبروا السوق على شراء قوارب النجاة الخاصة بهم.
قوارب نجاة باهظة الثمن أيضاً.
صحيح، إذا أردت شحن هاتفك ستحتاج لشاحن جوجل اللاسلكي الذي يباع $120، وسماعات بيكسل بودز وساعات بيكسل واتش. هذا لم يعد مجرد هاتف، إنه سجن أنيق جداً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا هو التعريف الحرفي لاستراتيجية الاندماج الرأسي. الهدف هو إغلاق النظام البيئي تماماً لأحكام السيطرة على المستخدم، لكن هذه الخطوة تصطدم بواقع قانوني معقد.
تقصدين التشريعات الخاصة بالحق في الإصلاح؟
نعم، ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك تفرض قوانين تلزم الشركات بتوفير قطع غيار وطرق لإصلاح الأجهزة. تصميم جهاز مغلق تماماً يعرض جوجل لخطرها الغرامات، لأنه يمنع ورش الصيانة المستقلة من التعامل معه.
وهذا يطرح مشكلة عملية مرعبة. يعني التقرير يذكر إحصائيات مثيرة للاهتمام، 68% من المنازل مجهزة بالشحن اللاسلكي، لكن 9% فقط من الأماكن العامة تمتلك هذه التقنية.
فكرة أن تنفذ بطاريتك في المطار ولا يمكنك استعارة كابل شحن من أي شخص هي فكرة مزعجة جداً.
جوجل تقامر بأن العالم سيتكيف معها، ولكن يبدو أن بناء الأنظمة المغلقة ليس حكراً على جوجل. أبل كانت تتحرك في نفس اليوم، ولكن في ساحة أكبر بكثير، ساحة منازلنا.
صفقة الاستحواذ الضخمة بقيمة 4 مليارات دولار على شركة روبوتات.
نعم، ويرجح أنها شركة فيجر اي اي أو أجليتي روبوتس. نحن لا نتحدث عن مكنسة ذكية، بل روبوت منزلي متكامل يستهدف العائلات الثرية بسعر يتراوح بين 35 إلى 45 ألف دولار.
السعر يضع في منافسة مباشرة أو ربما في شريحة أعلى من روبوت أوبتيموس من تسلا الذي يستهدف نقطة 20 ألف دولار.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التقرير يشير إلى دمج الروبوت بأنظمة هوم كيت وأبل هيلث وسيري. هل سندفع 40 ألف دولار للحصول على جهاز سيري يمشي على قدمين؟ أم أن هذا هو المسمار الأخير في نعش الخصوصية المنزلية؟
سؤال في محله. أبل تدرك أن نمو الهواتف الذكية قد تباطأ. الروبوت المنزلي هو الساحة المنطقية التالية. أبل تفعل في العالم المادي ما تفعله جوجل في تصميم الأجهزة المحمولة. كلاهما يريد السيطرة المطلقة.
طيب، إذا كانت أجهزة جوجل وآبل تحاول التحكم في كيفية استهلاكنا للتكنولوجيا، خلينا ننتقل إلى القسم الثاني من تحليلنا. الأخبار التالية تكشف كيف تحاول الشركات السيطرة على أدوات الإنتاج والابتكار، وهذا أدى إلى أول صدام حقيقي بين البشر والآلات.
ساحة البرمجيات وصناعة الألعاب شهدت تمرداً إبداعياً غير مسبوق في ذلك اليوم، مع إعلان إطلاق محرك أنريل إنجين 6 وأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة ميتافورج.
قدرة هذه الأداة مخيفة، يعني بناء بيئات ثلاثية الأبعاد ونماذج في 30 ثانية فقط من خلال نصوص بسيطة. الهدف المعلن كان ديمقراطة تطوير الألعاب،
ولكن هذه الديمقراطية بين قوسين كانت شرارة لانفجار غضب المصممين. الإضراب الرقمي العالمي بدأ فوراً، ووسم لا للذكاء الاصطناعي في محركي أو No AI in My Engine حصد 2.5 مليون تغريدة.
النقابات المهنية تحركت ووضعت مطالب صارمة: ضمانات وظيفية، حقوق التصويت، شفافية حول بيانات التدريب ومشاركة الأرباح، والأهم خيار تعطيل هذه الأداة تماماً.
هذه المطالب تعكس خوفاً حقيقياً على الأرزاق وعلى مستقبل الصناعة.
بس لحظة، دعيني ألعب دور محامي الشيطان هنا. يعني أليس التاريخ يعيد نفسه؟ عندما ظهر برنامج فوتوشوب قيل إن المصممين سينتهون، وعندما ظهرت محركات الألعاب الجاهزة قيل إن المبرمجين سينقرضون. أليس غضب المصممين اليوم مجرد خوف مبالغ فيه من تطور طبيعي للأدوات؟
هذا الطرح يتردد كثيرا، لكن المثير للاهتمام هنا هو تفاصيل الخطر. التقرير يوضح أن مصممي البيئات يواجهون خطراً بنسبة 65%، بينما محرك الرسوم المتحركة نسبة الخطر لديهم 20%.
لأن تحريك الشخصيات يتطلب فهماً أدق للفيزياء وربما للمشاعر.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي الحالي يعاني من مشكلة الوادي الخارقة. الآلة قادرة على بناء الغابات والقراع بسرعة البرق، لكنها تفشل في التوجيه الفني. العقل البشري هو من يصنع الأجواء النفسية العميقة.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمستقبل الصناعة؟ الانقسام أصبح واضحاً. استوديوهات ضخمة مثل EA وأكتيفيجن تدعم التقنية لخفض التكاليف بنسبة 40%،
بينما استوديوهات أخرى مثل CD Projekt Red ترفضها وتتمسك بالعنصر البشري والشغف في صناعة الألعاب.
لكن الخبر الذي شكل صدمة حقيقية هو استسلام استوديو نوتي دوغ، التخلي عن محركهم الخاص الذي يكلفهم بين 50 إلى 80 مليون دولار سنوياً لصالح أنريل إنجين 6 لإنتاج لعبتهم القادمة إيون في خريف 2027.
قرار نوتي دوغ يؤكد هيمنة المحركات متعدبة الأغراض ونهاية عصر المحركات الخاصة. عندما تصبح الأداة العامة مزودة بذكاء اصطناعي بهذه القوة، يصبح الاستمرار في تطوير محرك خاص قراراً غير مبرر اقتصادياً.
وهذا يقودنا إلى نقطة التحول المرعبة في نقاشنا اليوم. التمرد الإبداعي يوضح مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، لكن ماذا يحدث عندما يفلت هذا الذكاء من القيود تماماً؟ وماذا يحدث عندما يتم استهداف البنية التحتية التي تعتمد عليها كل هذه الأنظمة؟
نحن نتحدث الآن عن أزمة أمن قومي حقيقية. تسريب نموذج لاما 4 من شركة ميتا،
تسريب نسخة مبكرة وغير خاضعة للرقابة تحتوي على 405 مليارات معلمة على شبكة الإنترنت المظلم، والقراصنة استخدموها فوراً لكتابة برامج ضارة من نوع زيرو داي أو يوم الصفر، غير قابلة للتتبع، بل وتعليمات لصنع القنابل.
هذا التسريب يبرز التناقض الصارخ الذي نعيشه. نحن نبني نماذج لغوية فائقة القوة، وفي نفس الوقت نعاني من هشاشة أمنية مرعبة في حمايتها.
ردود الفعل السياسية كانت فورية، جلسة طارئة لمجلس الشيوخ وتصريحات قوية من السيناتور مارك وورنر بضرورة محاسبة ميتا. وكما أكدنا في البداية، نحن ننقل هذا الحراك السياسي كجزء من المشهد دون الانحياز لأي طرف.
الجدل هنا فني بقدر ما هو تشريعي. التقرير استعرض ثلاث نظريات لكيفية حدوث التسريب، إما اختراق داخلي أو هجوم سيبراني معقد من مجموعات روسية أو صينية أو الاحتمال الأسوأ.
الاحتمال الأسوأ والمثير للسخرية أن يكون مجرد تسريب بالخطأ عبر منصة جيت هاب، مجرد ضغطة زر خاطئة تطلق سلاحاً رقمياً.
وهذه الهشاشة في البنية التحتية لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول شبكات الاتصال نفسها.
تقصدين اختراق شبكة ستارلينك؟ هذا كان الخبر المكمل للكارثة في ذلك الصباح. هجوم انتحال أو سبوفينج أدى إلى شل محطات استقبال الإنترنت الفضائي في نيويورك وكاليفورنيا لمدة 4 ساعات.
الأرقام مخيفة فعلاً. أكثر من 120 ألف مستخدم منزلي و 3500 شركة و 18 مستشفى فقدوا الاتصال تماماً.
يعني لو أردنا تبسيط فكرة هجوم الانتحال للمستمعين، الأمر يشبه شخصاً يتسلل في منتصف الليل لتغليل جميع اللوحات الإرشادية على الطريق السريع، مما يقود آلاف السيارات إلى طريق مسدود بدلاً من وجهتها الحقيقية.
تشبيه دقيق جداً. تشخيص الفني أظهر أن ستارلينك استخدمت تشفيراً خفيفاً بهدف تقليل زمن الوصول وزيادة السرعة. هذا القرار الهندسي جعل الشبكة عرضة للهجوم.
السرعة على حساب الأمان. إذا كانت مستشفيات وقلاعد عسكرية ومئات الآلاف من البشر يعتمدون على شبكة يمكن اختراقها بسبب هذا القرار، ألا يجب أن نتوقف عن وضع كل ثقتنا في مزود خدمة واحد يمتلك 5000 قمر صناعي؟
تفاعل إيلون ماسك وتوفيره لشهر مجاني للمتضررين هو حل ترقيعي. المشكلة أعمق من ذلك بكثير. هي مشكلة بنية تحتية حرجة تدار بعقلية الشركات التقنية السريعة.
طيب، نحن الآن استعرضنا هذه الأخبار الستة التي جعلت من 5 مايو 2026 يوماً مفصلياً. رأينا طموح الشركات لاحتكار خياراتنا عبر منفذ جوجل وروبوت أبل، ورأينا ثورة الأدوات التي تهدد أرزاق المبدعين مع أنريل إنجن 6، ورأينا الهشاشة المخيفة للبنية التحتية الأمنية مع تسريب لاما 4 واختراق ستارلينك.
هذه ليست مجرد أخبار تقنية معزولة في وادي السيليكون. هذه خارطة طريق لكيفية عملنا وتواصلنا وحتى أمننا الجسدي والفكري في السنوات القادمة.
الاندماج بين العالم المادي والرقمي أصبح حقيقة واقعة، ويجب أن نكون مستعدين لهذا التحول وألا نكون مجرد مستهلكين سلبيين.
صحيح، الوعي التقني لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة للبقاء في هذا النظام البيئي المعقد.
وقبل أن نختتم نقاشنا اليوم، هناك فكرة استفزازية أود أن أطرحها لنتأملها جميعا. لقد تحدثنا عن روبوتات أبل المنزلية التي ستتجول في عرفنا، وتحدثنا عن اختراق بنا تحتية حساسة مثل ستارلينك، وناقشنا تسرب ذكاء اصطناعي قادر على التدمير مثل لاما 4.
أرى إلى أين تتجه أفكارك؟
السؤال الذي يجب أن نفكر فيه الآن هو ماذا سيحدث في اليوم الذي يتم فيه اختراق الشبكة التي تشغل ذلك الروبوت الذي يسير داخل غرفة معيشتنا ليتم تغذيته بأوامر مباشرة من ذكاء اصطناعي لا يعرف أي قيود أخلاقية؟ أين سيكون الملاذ حينها؟
فكرة مرعبة حقا، وتلخص كل مخاوفنا من هذا الاندماج التقني المتسارع.
نترك هذه الفكرة لتتردد في أذهانكم. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.